أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهر. الكلام في الشك في حكم العقل من جهة الشك في موضوعه، قلنا هو على قسمين، لأن الشك في الموضوع مرة لأجل الاشتباه الخارجي في المصداق، وأخرى لأجل عدم تعين موضوع الحكم بنظر العقل ودورانه بين أمرين مثلا. الثاني قلنا يأتي الكلام فيه، وكنا نتكلم في الأول فقلنا مثله لا يعقل في المستقلات العقلية، ولو سلمنا إمكان وقوعه مع ذلك نقول لا يجري الاستصحاب، لأن المفروض الشك في الموضوع ومن شرائط جريان استصحاب الحكم إحراز بقاء الموضوع خصوصا في هذا القسم، لأن الشك هنا في الموضوع يمنع عن جريان استصحاب الحكم ويمنع عن جريان استصحاب الموضوع نفسه، إذ ما كان متيقنا من الموضوع سابقا هو القدر المشترك بين الطرفين المردد بينهما، ولم يعلم الموضوع بخصوصيته. واستصحاب مثل هذا إلى الآن اللاحق لا يثبت كون الموضوع الخاص الذي يترتب عليه الحكم في الزمان اللاحق موجودا إلا من باب الأصل المثبت على ما أوضحناه، بينما الأول الذي شكه من جهة الاشتباه الخارجي يمنع عن جريان استصحاب الحكم، وأما الموضوع فيستصحب ويترتب عليه الأثر الشرعي على ما ستعرف قريبا. فإن قلت لازم هذا الكلام هو عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي التابع للحكم العقلي، عبارة المصنف في تقرير الإشكال يقول كيف يستصحب الحكم الشرعي مع أنه كاشف عن حكم عقلي مستقل؟ يقول كاشف، لكن في العبارة الثانية فإنه إذا ثبت حكم العقل برد الوديعة وحكم الشارع على طبقه بوجوب الرد، هذه تعطي خلاف كاشف، بل تعطي أن حكم العقل مفروض ومنه وبالتبعية حكم الشرع على طبقه بوجوب الرد، هكذا يقال. فيحتمل أن عبارة كاشف مصحفة، وأن المقصود أنه منكشف يستكشف عن حكم عقلي مستقل. وعلى كل حال فالكلام كله في الحكم الشرعي التابع للحكم العقلي، كيف يستصحب هذا الحكم؟ لكن على حسب ظاهر هذه العبارة مع أنه كاشف عن حكم عقلي مستقل، يمكن أن أبين الإشكال فأقول إن الشرع إذا حكم بحكم فإنه يكشف عن حكم العقل أيضا، وذلك لأن موضوع الحكم في الشرع هو شيء لو اطلع عليه العقل لحكم بمثل ما حكم الشارع. عندما يقول الشارع تجب الصلاة، ولماذا يقول تجب الصلاة؟ لأن مثلا في الواقع معراج المؤمن، ونفس عقلي لو اطلع على أن الصلاة فيها هذه المصلحة لكان يحكم أيضا بوجوبها. ومن هنا قيل إن التكاليف الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية، في التكاليف العقلية، إن التكاليف الحقيقة تكاليف عقلية في واقعها. الشارع كيف يشرع؟ بعقله، يرى أن الصلاة مشتملة على هذه المصلحة البالغة بنظر العقل حد الإلزام، فيأمر بالصلاة تبعا لذلك. يدرك ويطلع على أن الصوم جنة من النار فيوجبه، يدرك أن شرب الخمر مذهبة للعقل في هذه المفسدة وهذه المضرة العظيمة فيحرم، وهكذا. التشريعات تكون بعقل الشارع، أحكام كلها في واقعها عقلية، عندنا نحن العدلية تابعة لمصالح ومفاسد بالغة حدود الإلزام، فيشرع الوجوب والتحريم على هذا الأساس لو اطلعت عقولنا على مثل هذه المصالح والمفاسد لكانت استقلت أيضا بمثل هذه التشريعات. إذن موضوع الحكم الشرعي هو شيء لو اطلع العقل عليه لحكم مثل ما حكم الشرع، ولذلك فإن التكاليف الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية. التكاليف كلها في الواقع عقلية، الشارع شرع لطفا بمعنى أن عقولنا لا تدرك في الغالب هذه المصالح والمفاسد، هذه الملاكات، هذه الموضوعات الواقعية للأحكام لا تدركها حتى تستقل وتشرع. فيجيء الشارع يلفت إليها، يلطف بنا حتى لا نبقى في جهل فتفوتنا مصالحها ونقع في مفاسدها. هو يشرع يقول يجب هذا يحرم هذا حتى نعمل، حتى نكون أقرب إلى طاعتها وتحصيل مصالحها. من هنا أيضا يقال بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فإنه إذا حكم العقل الواقعي بشيء كوجوب رد الأمانة يلزمه أن يحكم العقل على طبقه، كما أنه لو حكم الشرع ابتداء بوجوب رد الأمانة استكشف تبعا لما قدمنا. إذا فرضنا أن العقل ما كان حاكم، استكشف أن العقل حاكم واقعا بوجوب رد الأمانة. الحاصل هناك تلازم بين أحكام العقل وأحكام الشرع، من سبق إلى شيء منها لحقه الآخر. إذا حكم العقل بشيء حكم الشرع على طبقه، وإذا لم يدرك العقل فسبق الشرع إلى التشريع استكشفنا بذلك حكما عقليا واقعيا. لو اطلع العقل على ملاك هذا الحكم الشرعي لحكم بمثله. وبناء على هذا فعندما يكون هناك حكم عقلي يكون هناك حكم شرعي، وعلى ما قدمتم من أن الاستصحاب لا يجري في الحكم العقلي، يلزمكم أن لا يجري في الحكم الشرعي لفرض أنه تابع للحكم العقلي، فكيف يجري فيه مع أنه لا يجري في منشأه ومتبوعه وهو الحكم العقلي؟ لكن هذا خلف، فإنه يجري في الحكم الشرعي، هذا مسلم في الحكم الشرعي يجري، يعني ولو في الجملة في الحكم الشرعي يجري، بينما لازم كلامكم ألا يجري. هل هذا بيان صالح مثلا للإشكال؟ حسب ما هو المهم في الإشكال أنه ليس بوارد في كل حكم شرعي، حتى ذاك الذي يبتدئ به الشارع فتستكشف منه من باب قاعدة أن الأحكام الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية، وجود حكم عقلي واقع، ليس هذا بحسب الظاهر إشكاله في خصوص الحكم الشرعي التابع للحكم العقلي، حيث يكون هناك حكم عقل، لا حكم عقلي واقع، يعني تقديري لو اطلعنا على الموضوع لحكم عقلنا، لا حكم فعلي حكم عقلنا بالفعل وأدركنا. هنا يكون مع هذا الحكم العقلي حكم شرعي، وهذا في موارد مختلفة. هنا يقول يلزمكم أن لا يجري الاستصحاب مع أنه يجري، قلت يكون في موارد مختلفة، مثل حكم العقل بوجوب رد الأمانة وقبح الخيانة فيها مع حكم شرعي بوجوب ردها وحرمة أكلها. عندك مثلا حكم العقل بوجوب الإطاعة والعصيان، بلزوم بقبح العصيان وحسن الإطاعة، الشرع أيضا يقول الإطاعة تجب، يجب إطاعة هذه التكاليف ويحرم عصيانها. طبعا هنا التحريم والوجوب إرشادي في الأول مولوي. عندك موارد مثلا ما قبل التكليف، قبل الشرع، قبل البلوغ في حال الصغر تكون براءة لا تكليف، يستقل بها العقل، لأنه قبل الشرع لا شرع لا بيان، فيقبح العقاب بلا بيان، وبعد الشرع حال الصغر وقبل البلوغ العقل أيضا مستقل بأنه لا يكلف الصغير، بس على الأقل ما دام ليس له تمييز مع هذا الحكم العقلي حكم شرعي، فإن الشرع أيضا يقول قبل الشريعة ما في تكليف، والشرع أيضا يقول حال الصغار رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق مثلا. الحاصل أن محل الإشكال موارد اجتماع الحكمين، حكم عقلي وحكم شرعي، وطبعا المستشكل بناؤه أن الحكم الشرعي في أمثال هذه الموارد ما دام العقل استقل هو تابع له، فيكون الإشكال إذا كان حكم العقل لا يجري فيه الاستصحاب، وكان حكم الشرع بحسب الفرض في هذه الموارد تابعا لحكم العقل، فينبغي أن لا يجري الاستصحاب في حكم الشرع أيضا، كما لم يجري في متبوعه ومنشأه، هذا خلف، فإن الاستصحاب يجري. كيف تجيب؟ لذلك هذا الاحتمال الذي ذكرناه عن بعض من احتمال التصحيف في العبارة أو حتى السهو من قلم المصنف، أراد أن يقول مع أنه منكشف عن حكم عقلي مستقل فقال كاشف، مثلا أو أراد أن يقدم الحكم العقلي، كيف يستصحب الحكم الشرعي التابع أو الناشئ عن الحكم العقلي مع أن يعني هذا العقلي كاشف عن ذاك الشرعي مثلا، اختلط عليه الأمر سهل قلمه أي شيء. إذا تبين هذا الإشكال بغض النظر عن العبارات، نقول في الجواب: الحكم الشرعي الذي هو مع الحكم العقلي على قسمين رئيسين. لماذا قلت على قسمين رئيسين؟ لأن بعض هذه الأقسام لعل القسم الأول يمكن أن تقسمه إلى قسمين أو حتى إلى ثلاثة أقسام، وحتى القسم الثاني يمكن أن ينقسم لعله إلى قسمين، أو يمكن أن يقال الأول تحته أربعة أقسام والثاني تحته قسم واحد والمجموع خمسة. المهم أن التقسيم يمكن أن ينتهي إلى أربعة أو خمسة أقسام، لكن لا يهمني هذا التشقيق كثيرا، والمصنف لم يهتم له وصنف على أساس قسمين فقط من الحكم الشرعي الذي مع الحكم العقلي، ما يكون مستندا إلى الحكم العقلي وناشئا منه، ومنه ما لا يكون كذلك. قلت في بيان الإشكال إن المقصود الحكم الشرعي التابع للعقلي، أو إن المقصود الحكم الشرعي الذي معه حكم عقلي، هذا أولا، ليس كل حكم شرعي ولو كان وحده ذاك الذي تشريعه لطف في حكم عقلي واقعي، لا نريد هذا. إذن أولا محل الكلام في الحكم الشرعي الذي معه بالفعل حكم عقلي، وثانيا أن الإشكال على ظاهر التقرير في كل موارد وجود الحكم الشرعي مع الحكم العقلي، بخيال أنه في جميع هذه الموارد ما دام العقل استقال فالحكم الشرعي تابع له. في الجواب نقول: ليس الأمر كذلك. الحكم الشرعي الذي يكون مع الحكم العقلي منه حكم مستند إلى حكم العقل، وبالتالي ناشئ عن وتابع له، ومنه ما ليس كذلك. فالذي هو مستند إليه وتابع له وناشئ منه، فكما قلت في الإشكال لا يجي فيه الاستصحاب، يلزمنا على الكلام المتقدم أن لا يجي فيه الاستصحاب ونلتزم به ولا مشكلة عندنا. وأما الآخر الذي لا يستند إلى الحكم العقلي بل يكون الحكم العقلي مقارنا له مجامعا مصاحبا موجودا في ظرفه في زمانه، عبر ما شئت، لكنه ليس منشأ له وعلة ولا ذاك تابع لحكم العقل، فهذا نقول فيه لا يجري الاستصحاب في الحكم العقلي، لكن لا مانع من الجريان في الحكم الشرعي. هذا على الإجمال. وأما توضيح ذلك تفصيلا فنقول: القسم الأول من الحكم الشرعي الذي معه حكم عقلي هو ما يستند إلى ذلك الحكم العقلي، مثل أن يستقل العقل بوجوب رد الأمانة بحسن رد الأمانة ووجوب ذلك وقبح الكذب وحرمته وسائر مسائل حسن العدل وقبح الظلم، هذه الصغريات الداخلة تحت هذه الكبرى، حسن العدل وقبح الظلم، كل هذا عندما يستقل العقل في مثله يتبعه حكم الشرع على طبقه للملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. وكذلك يعني مضافا إلى استقلال العقل بمثل وجوب رد الأمانة وقبح الكذب أو الخيانة في الأمانة، مثل أن يستقل العقل بحسن الإطاعة وقبح المعصية، فيستكشف أيضا منه حكم من الشرع على طبق ذلك، والشارع يقول لابد نعم أن تفعل الإطاعة وأن تتجنب المعصية، لكن مع فرق أن الحكم الشرعي المستكشف في القسم الأول هو حكم شرعي مولوي، أما الحكم الشرعي المستكشف في الثاني فهو حكم شرعي إرشادي. يعني في الأول الشرع يقول رد الأمانة تكليفا مولويا قائما بنفسه يستحق على مخالفته العقاب وعلى إطاعته الثواب، وأما في الثاني فالشرع يقوله من باب الإرشاد لا أكثر، الشرع راض وتابع لهذا الحكم العقلي بمعنى موافق عليه ولا ينشئ شيئا جديدا. لماذا؟ لأنه لو كان للشرع هنا أمر مولوي بالإطاعة لزم التسلسل، قال أقم الصلاة، استقل العقل بوجوب إطاعة أقم الصلاة، تقول فحكم الشرع على طبقه بوجوب هذه الإطاعة، فيكون لأمري أقم إطاعة ولأمري أطع أقم إطاعة أخرى. وإذا كان أمر أطع أقم له إطاعة له أمر، إذا كان بل إطاعة أقم لها أمر، فإطاعة أطع أقم لها أمر آخر، وهكذا إطاعة الأمر الجديد لها أمر آخر، فيتسلسل لا إلى نهاية. وينحل الإشكال بالقول ليس للشارع أمر هنا مولوي تماما، كما لو هو أمر ما استكشفناه بالملازمة وقال أطيع الله وأطيع الرسول، سأطيع الله لأن الله إطاعته في هذه التكليفات، أطيع الرسول قد يكون له أحكام أخرى، أحكام ولايتية قضائية كذا غير هذه الأحكام الكلية الشرعية في الجزئيات يجب إطاعته مولويا، لكن فيما شرع الله ويستقل العقل بوجوب إطاعته، وأيضا يقول أطيع الله على ما يحمل. لو كان هذا أمرا مولويا فمعناه أنه يجب أولا إطاعة أقم الصلاة بإتيان الصلاة، ويجب ثانيا إطاعة أمر أطيعه بإتيان الإطاعة لأقم الصلاة، إطاعتان أمران مولويان. وإذا كان هكذا فهذا الأمر كما أن الأمر الأول كان إطاعته بإطاعة مولوية، وهذا الأمر الثاني الذي يقول أطع يكون له أيضا إطاعة مولوية وأمر آخر وهكذا، ويتسلسل لا إلى نهاية، يكون جوابه بمنع كونه مولويا، ويحمل على الإرشاد قوله أطع لمجرد الإرشاد إلى ما يستقل العقل به وليس له هو إطاعة مستقلة. فلا يلزم التسلسل، انقطع هنا. الاطاعات المستقلة بأوامر الشارع متعلقة بالتكاليف، أما أمر أطع المتعلق بهذه الأوامر فللإرشاد إلى وجوب الإطاعة بحكم العقل. ففرق بين هذين، ولذلك قلت يمكن أن يدخل تحت هذا الواحد الأول أكثر من قسم، لكن لا يهم هذا التقسيم. المهم أن هناك حكما عقليا سواء كان مولويا أم إرشاديا هو ناشئ عن حكم العقل وتابع له ومستند إليه، مستند إليه. العقل قال يجب إطاعة أوامر المولى في قوله صل وصم واترك شرب الخمر وإلى آخره، فتبعه الشرع وقال يجب هذه الإطاعة. العقل قال يجب رد الأمانة ويقبح خيانتها ويحرم، فالشرع تبعه وقال ومن هنا شاء حكم الشرع، فقال يجب حفظها وردها ويحرم خيانتها وأكلها. هذا القسم إذن فيه استناد لحكم الشرع إلى حكم العقل وتبعية ونشوء من حكم العقل. أما القسم الثاني فليس يكون الحكم الشرعي فيه مستندا إلى حكم العقل، بل يكون مجتمعا معه من غير استناد. وهذا مثل حكم العقل قبل الشرع، فالعقل قبل التكليف فعلا، أترك ذاك المثال، قبل البلوغ، حال الصغر يستقل العقل بعدم التكليف على الصغير، هذا حكم عقلي. مع هذا الحكم العقلي حكم من الشرع برفع القلم عن الصغير. هذا الحكم العقلي، هذا الحكم الشرعي ليس مستندا إلى ما معه من حكم العقل. لماذا؟ من أين قلت ليس بمستند إليه؟ وما علامة عدم الاستناد بينهما؟ نقول علامة عدم الاستناد بينهما اختلاف الموضوع. حكم العقل مخصوص بالصبي غير المميز، صح هكذا بدوان نقول موضوع حكم العقل بعدم التكليف هو الصغر أو الصغير، لكن لا نقصد الصغير من حيث هو كيفما كان، نقصد الصغير من حيث لا تمييز له. العقل يقول الإنسان الذي لا تمييز له يقبح تكليفه لا تكليف له، ولذلك يقول بهذا في المجنون، المجنون لا تمييز له ولا إدراك فيقبح تكليفه، وكذلك في الصغير بهذا المناط، بمناط عدم التمييز. ولذلك لو تركت الأمر إلى العقل كان يمكن أن يفرق بين صبي وصبي، فيقول مثلا إلى 10 سنين، إلى 8 سنين، إلى سنة قبل البلوغ يمكن أن أقول لا تكليف، لا يميز جيدا أو لا يميز مطلقا كما في أوائله، لكن حتما هناك فترة قبل البلوغ بعد 7 سنين، بعد 10. ليش أقول بعد 7؟ لأنه في 7 مثلا يعلم الصلاة يصلي، في 10 هناك رواية إذا بلغ 10 جازت وصيته وعتقه وطلاقه. على الأقل ما بعد ذلك هناك شيء وجداني، إذا كان يبلغ 13 سنة أو 14، فابن 12 سنة لا يفترق عن ابن 13 سنة كثيرا. من يفصله عن البلوغ شهر أو شهرين أو أكثر هو مثل البالغ تماما، الأقل بالنسبة إلى نفسه، لأنه شخص عن شخص يفترق في الإدراك، لكن بالنسبة إليه حاله قبل بلوغه بشهر مثل حاله عند بلوغه أو بعد بلوغه بشهر، لا تفترق من حيث الإدراك والوعي. فبنظر العقل هذا يقبل التكليف، ليس كل صغير لا يكلف، لكن الشرع ماذا يقول؟ رفع القلم عن الصبي، موضوعه الصبي بكل مراحل صباه إلى لحظة ما قبل البلوغ يبقى صبيا ليس بمكلف، فإذا مرت هذه اللحظة وبلغ يدخل عالم الرجال المكلفين. هكذا موضوع حكم الشرع. هذا الاختلاف في الموضوع أمارة عدم الاستناد، لو كان هذا مستندا إلى ذاك لكان موضوعه معه واحدة. ما الذي يحكم العقل فيه بوجوب الإطاعة؟ أوامر الشرع ونواهيه، وكذلك الشرع يقول أوامري ونواهي يجب إطاعتها. ما الذي يحكم فيه العقل بوجوب الرد وقبح، بلزوم الرد وحسنه وقبح؟ الأكل أو الغصب وعدم الرد وحرمته، الأمانة. كذلك الشارع يقول الأمانة يجب، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. خلاص عنوان الأمانة موضوع واحد، هذا علامة التبعية. اختلاف الموضوع علامة عدم التبعية وعدم الاستناد. إذا تبين هذان نقول بالنسبة إلى القسم الأول حال الحكم الشرعي فيه كحال الحكم العقلي، فكما أن الاستصحاب لا يجي في العقلي لا يجي في الشرعي، لأن موضوع الحكم واحد بحسب الفرض، وقد استقل العقل بالحكم على موضوعه حدوثا فتابعه حكم الشرع على الموضوع نفسه. الآن تفرض الشك بقاء، أولا قلنا لا يعقل، واضح؟ قلنا لا يعقل، لكن ثانيا وبناء على أنه يعقل ويتصور قلنا لا يجي الاستصحاب. لماذا؟ لأن من شرائط جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، وأنت بحسب الفرض تشك الموضوع باق أو لا، لأن العقل على ما صورنا في هذا النحو لا يحرز موضوع حكمه بالتفصيل، لكن يعلم على الإجمال أنه موجود لدورانه بين أمرين بينهما قدر متيقن. هذا فإذا حكم بالحكم تبعا لإحراز الموضوع من حيث أنه قدر متيقن يشك في هذا الحكم بقاء لعدم إحراز وجود الموضوع في الزمان الثاني، لاحتماله أنه ذاك الأقل مثلا أو ذاك الآخر الأكثر، على تقدير هو باق على تقدير غير باق. مثل ذلك إذن فيه شك في بقاء الموضوع، وقد قلنا لك بالإشارة وسيأتي مفصلا إن من شرائط جريان الاستصحاب في الحكم إحراز بقاء الموضوع، فالاستصحاب هنا في الحكم العقلي لا يجري. هل يجري في الحكم الشرعي أو لا؟ نقول في الشرع أيضا لا يجري. إذ المفروض في هذا القسم أن موضوع الحكمين شيء واحد، ففرض الشك في موضوع حكم العقل بقاء وعدم إحرازه، وعبارة أخرى عن فرض عدم إحراز موضوع الحكم الشرعي أيضا في البقاء. وإذا لم يحرز لم يكن الاستصحاب إبقاء، لم يحرز أنه إبقاء، يحتمل أنه إحداث حكم لموضوع آخر، فلا يجوز التمسك بعموم دليل الاستصحاب في مثله لأنها شبهة مصداقية لهذا العموم على ما أوضحناه. الحاصل أوضحناه في حكم العقل، ولا فرق بينه وبين حكم الشرع هنا لاتحاد الموضوع بينهما. فما قلناه من منع جريان استصحاب حكم العقل للإشكال في الموضوع وأن لم يحرز هو عينه آت في استصحاب حكم الشرع. وأما القسم الثاني فأنا ضربت لك مثالا اتضح فيه أنه عدم الاستناد أين يكون؟ في موارد اختلاف الحكمين في الموضوع. فإذا فرضنا في مثله الشك في الموضوع يمكن أن لا أحرز الاختلاف، لكن بإجراء الاستصحاب يمكن أن أحرز الاختلاف ويكون من هذا القبيل، بمعنى أنه أفرض لم أعرف مبدئيا هذا الفرق، أو لعل هذا لا يوصلنا إلى النتيجة التي نريد، نقول لا فرغنا عن إحراز عدم الاستناد، إذن فرغنا عن إحراز الاختلاف في الموضوع في الجملة. فإذا اختلف الموضوع في الجملة سهل الأمر، الشك في بقاء الحكم حينئذ يكون ناشئا عن تغير في شيء لا يضر بوحدة الموضوع، كالأحكام الشرعية غير الناشئة أصلا عن غير المجامعة أصلا لحكم عقلي. هناك تقول بالصحابة أو لا؟ نقول نعم، أحرزنا الحكم على الموضوع، الآن في مرحلة بقاء نشوف في بقاء الحكم، لكن مع إحراز بقاء الموضوع فنستصحب الحكم، يعني نبقي ما كان لما كان، لا فقط على ما كان، على ما كان فيما كان ولما كان، حتى يكون إبقاء واستصحابا، لأن استصحاب إبقاء. هذا إذن هناك تجريه مع إحراز الموضوع، هنا ما دمنا أحرزنا عدم الاستناد واختلاف الموضوع إذن لا ربط للحكم الشرعي بالحكم العقلي. ومع أنك قد تشك بناء على التسليم الذي سلمناه وتنزلنا إليه، قد تشك في حكم العقل بقاء من باب أن العقل لم يحرز من الأول موضوع حكمه تفصيلا فلا يجري استصحاب فيه، لكن بالنسبة إلى الحكم الشرعي ما دام لا يستند إليه وموضوعه مختلف عن موضوعه، إذن لا يلزم من الشك في موضوع حكم العقل الشك في موضوع حكم الشرع، فقط أحتاج إلى الشك في الحكم ليتصور إجراء استصحاب فيه. ولا بد حينئذ أن يكون الشك في الحكم من غير جهة الشك في الموضوع، من جهة أخرى يتغير حالة أو أكثر تكون موجودة فتنعدم، ويحتمل مدخلية وجودها في الحكم لكن ليست دخيلة في الموضوع، قد تكون دخيلة في موضوع الحكم العقلي، احتمل دخالتها. لكن بالنسبة للحكم الشرعي ما دام اختلاف قد لا تكون دخيلة في الموضوع. هكذا يجب أن نفرض. وإلا إذا مع الاختلاف بين موضوعيهما وعدم استناد الشرعي إلى العقلي، تفرض الشك من جهة محتملة الدخالة في الموضوع بحيث مع الشك فيها لا يحرز وجود الموضوع، فالاستصحاب لا يجب. لأنه حتى لو كان الحكم شرعيا محضا ليس معه حكم عقلي، يشترط إحراز بقاء الموضوع. وإذا كان الشك من جهة الشك في الموضوع، إذا كان الشك في الحكم للشك في دخالة خصوصية في موضوعه شرعا، ومعها أو مع الشك فيها لا يحرز الموضوع، فلا يجب الاستصحاب حتى هناك، فلا بد أن يفرض من جهة أخرى. بناء على هذا أضرب لك المثال لهذا القسم. مثال هذا القسم هو هذا الذي ذكرناه قبل قليل من عدم التكليف حال الصغر. ها؟ ثم ما هو موضوع حكم العقل الصغير؟ بغض النظر قلنا بخصوصية أن لا يميز، لكن متى يميز متى لا يميز؟ غض النظر، قل فعلا الصغير ولو بهذه الحيثية. موضوع حكم العقل هذا، موضوع حكم الشرع ما هو؟ اختلف قلنا في الجملة، ذاك موضوعه الصغير بحيثية، هذا موضوعه الصبي، ها؟ وهو مختلف عن ذاك في الجملة. وقد لا يكون موضوعه الصبي يعني بقيد صباه وعدم البلوغ، قد يكون ذات هذا الشخص الذي هو صغير حتى إذا بلغ بالنسبة إلى بعض الأحكام. فإذا شككت تغير شيء، ما الذي تغير؟ كان صبيا وبلغ، تقول هذا التغير أليس تغيرا في الموضوع؟ الشارع قال رفع القلم عن الصبي حتى يحتل، نعم، لكن كيفما كان هذا الشخص ليس هذا مثل حكم العقل. حكم العقل موضوعه الصغير، حكم الشارع يختلف واختلف في الجملة، فيمكن أن يختلف أكثر. إذن ليس الصبا كصبا بالضرورة هو الموضوع، فبالاستصحاب أكتشف أنه ليس كذلك. إذا تغير شيء بلغ الصبي، أحتمل حينئذ أنه كلف بهذا التكليف، وأنا لست أتكلم عن كل التكاليف، كان العدم في الكل، لكن عند البلوغ يثبت في كثير وفي البعض يشك، ثبت التكليف كغيره، لا أقول كغيره، ثبت التكليف في البالغ أو لم يثبت، نشك فنستصحب عدمه. لماذا؟ لإمكان أن يكون الموضوع أعام، والمفروض أنه أعام في الجملة، والمفروض أنه يمكن أن يعم أكثر. يعني ما دام اختلف بمقدار أن ذاك موضوعه الصغير الذي لا تمييز له، بينما هذا على الأقل فعلا هذا الصبي مطلقا حتى المميز لا تكليف فيه، فاختلف، فما دام ليس تابعا له ولا موضوعه يمكن أن يختلف أكثر، فيثبت عدم التكليف حتى بالبالغ. ويكون حالات الصبا والبلوغ من قبيل العوارض المتبادلة على الموضوع المحفوظ، والموضوع المحفوظ ذات الشخص الذي تعرض حالات الصغر والبلوغ. فإذا بلغ أستصحب بقاء عدم التكليف، وأحكم تبعا لذلك بأن الموضوع أعم وأعم، يشمل حتى هذا البالغ، حتى هذا البالغ اللي شك من جهة أخرى في ثبوت التكليف له وعدم ثبوته، في زوال حالة عدم التكليف عنه وعدم زوالها، مثل هذا هو أيضا داخل في موضوع رفع القلم مثلا. وموضوع الحكم الشرعي أعم من الصغير والبالغ، واضح كيف؟ هكذا يمكن أن يقال. فهذا الكلام بالنسبة إلى الحكم العقلي، وبالنسبة أيضا إلى الحكم الشرعي التابع له. وقد تلخص من ذلك أن الشك في حكم العقل مع الجزم ببقاء موضوعه أو بارتفاع موضوعه غير معقول. فالاستصحاب هنا لا يجي من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا شك، وكذلك الشك في حكم العقل للشك في تحقق موضوعه إذا كان منشأ الشك في تحقق الموضوع عدم إدراك العقل بالتفصيل لموضوع الكل لحكمه. هذا أيضا قلنا ليس بممكن في المستقلات العقلية، ويكون عدم جلال الاستصحاب فيه من باب السالبة بانتفاء الموضوع. لكن ثانيا سلمنا إمكانه، فقلنا لا يجري استصحاب فيه من باب السالبة بانتفاء الحكم، لأن الشك وين كان موجودا وهو موضوع الاستصحاب، شك في البقاء، لكن الشك في البقاء شرط جريان الاستصحاب فيه إحراز بقاء الشك في بقاء الحكم، شرط جريان الاستصحاب فيه إحراز بقاء الموضوع، وهذا الشرط هنا مفقود. كما قلنا هذا في الحكم العقلي نقوله في هذا القسم، نقوله في الحكم الشرعي المستند إلى العقل. وأما بالنسبة إلى الحكم الشرعي الذي لا يستند إلى الحكم العقلي فلا مانع من الاستصحاب، ويحكم بأن موضوعه أعم من موضوع حكم العقل وأوسع. قال: فإن قلت فكيف يستصحب الحكم الشرعي مع أنه كاشف، قلت هنا يحتمل أنه أراد منكشف عن حكم عقلي مستقل، فإنه إذا ثبت حكم العقل برد الوديعة، هذا استقل به العقل، وحكم الشارع على طبقه بوجوب الرد، سواء حكم الشارع فعلا على طبقه أم لم يحكم استكشفناه بالملازمة، على التقديرين هذا الحكم الشرعي التابع لهذا الحكم العقلي عرض، إذا عرض ثم عرض ما يوجب الشك مثل الاضطرار والخوف، أقول هل يجب رد الوديعة أو لا؟ الآن لماذا؟ هذه الوديعة مال الغير ويجب ردها ويحرم أكلها لأنها مال الغير لم يأذن في أكله، لكن أنا الآن مضطر ما عندي مال، ما عندي شيء آكل، أشتري بهذا المال، أو إذا كان هو مما يؤكل ما عندي يعني ولم أستطع الاقتراض وكذا أي طريقة ولا يناسبني مثلاها أن يعني أستعطي من الناس إذا فرضنا هكذا، أو يكون دليل على أنه لا يجب أو حتى يحرم، المهم أن يثبت حالة اضطرار إلى أكل هذا، فأقول أنا مضطر ألا أردها الآن، هذه أكلها إن شاء الله إذا تمكنت أرد مثلها، أرد قيمتها أي شيء، لكن الآن أنا مضطر للأكل، أو أنا خائف من الرد في الطريق لص، إذا عرف هذا يقطع الطريق على كل أحد، يعني لما أودعني هذا ما كان في الطريق لص، بعدين حصل أنه كمن في هذه الطريق لص، يكمن هناك دائما يتخذها مكمنا يقطع الطريق على سالكيه ويسرق منهم يأخذ منهم، فلعله يأخذ مني، أخاف على المال أن أفقده إذا رددته، أو ربما أخاف على نفسي لأن قاطع الطريق أحيانا يجرح ويقتل حتى يأخذ المال الذي معك. فلذلك يقول: ثم عرض ما يوجب الشك مثل الاضطرار والخوف، فيستصحب الحكم الشرعي مع أنه كان تابعا للحكم العقلي، كل الكلام في التابع العقلي، فالتصوير بنحو الذي صورته ثانيا. قلت الحكم الشرعي على قسمين: أما الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي فحاله حال الحكم العقلي في عدم جريان الاستصحاب، خلاص. نعم، لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعي لكن من غير جهة العقل، يعني هذا القسم الثاني الذي لا يستند إليه، وحصل التغير في حال من أحوال موضوعه مما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في الحكم، طبعا لابد أن تحتمل مدخليته في الحكم، وإلا كيف تشك في الحكم عند حصول هذا التغير؟ إذا كنت لا أحتمل مدخليته في الحكم فالتغير لا يؤثر شكا في الحكم، أجزم ببقاء الحكم حتى مع التغير. فإذا لابد من احتمال مدخليته في الحكم، لكن لا يكون له مدخلية في الموضوع للحكم الشرعي، واضح؟ نعم، مع كونه دخيلا في الحكم هو بنظر العقل مدخليته في الحكم من أي جهة؟ من جهة احتمال مدخليته في الموضوع، ولذلك هناك شك في بقاء موضوع حكم العقل، فلا يجري في الاستصحاب، لكن يجري في الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن موضوعه ما دام لا يستند مغاير لموضوع حكم العقل، وإذا غيره فيمكن أن يكون مغايرا أكثر بعد، والاستصحاب قابل أن يثبت هذه المغايرة الأوسع. ففي النهاية بهذا اللحاظ، ولما اختلف الموضوع لا يكون حالة الصغر في مثالنا بالنسبة إلى حكم الشرع مثل حالتها بالنسبة إلى حكم العقل، هي دخيلة هناك في الموضوع، أما هنا فيحتمل فليست بدخيلة، ويكون الصغر والكبر، الصغر والبلوغ مقابل حالات متبادلة، والموضوع والإنسان هذا الشخص، بصائر خصوصيات أخرى إذا كانت دخيلة فليكن. على كل إذن، وحصل التغير في حال من أحوال الموضوعين، موضوعه مما يحتمل مدخلية وجوده أو عدما في الحكم الشرعي، مثل أن تقول حصل التغير في الصغر فصار هناك حالة بلوغ ويحتمل دخالة البلوغ في الحكم شرعا، وجود البلوغ، أو تقول يحتمل حالة دخالة عدم الصغر في الحكم، يحتمل أن لا يكون صغيرا في ثبوت الحكم له مثلا، أو بالعكس لأن الحكم السابق عدم التكليف فيحتمل عدم البلوغ في عدم التكليف، ويحتمل الصغر في عدم التكليف مثلا. جرى الاستصحاب وحكم بأن موضوعه أعم من موضوع حكم العقل، يستصحب إلى ما بعد البلوغ، إذا موضوعه أوسع من الصغر، تقول الصغر هو موضوع حكم العقل بغض النظر عن خصوصية التمييز وعدمه، لكن هو قطعا انتفى بالبلوغ، أما بالنسبة إلى الشرع فليس ينتفي الموضوع، هناك انتفى الموضوع قطعا، أما هنا فالموضوع ذات الشخص والصغر والكبر حالات متبادلة عليه. ومن هنا يجي استصحاب عدم التكليف، يعني لأن الحكم الشرعي الذي لا يستند إلى حكم العقل لا مانع من جريان الاستصحاب فيه، يجري الاستصحاب في عدم التكليف الشرعي، هذا العدم الشرعي محكوم به من قبل الشرع، في موارد يكون معه استقلال عقلي بعدم التكليف، وهما موردان بالتحديد. قبل الشرع أشرت إليهما، قبل الشرع العقل مستقل بعدم التكليف لعدم بيان، وأيضا الشرع يقول لا تكليف قبل الشرع، قبل التشريع، ليس بالضرورة قبل كل الشريعة. تقول لي أين الشرع ليقول لا تكليف قبل الشريعة؟ أقول الشرع بعد مجيء الشريعة يقول قبل تشريع الحكم في المسألة لا تكليف، يعني بأول الشريعة مثلا يقول قبل تشريع الحكم في المسألة لا تكليف فيها. ها طيب، إذن هذان حكمان شرعي وعقلي، لكن لا استناد في الشرع إلى العقلي، وكذلك المورد الآخر حكم عقلي بعدم التكليف على الصغير، معه حكم شرعي برفع القلم عن الصغير، لكن هذا لا يستند إلى ذاك، وعلامته كما قلت لك اختلاف الموضوع. ففي هذين الموردين إذا شككنا أن هذا العدم الأزلي المحكوم به شرعا، عدم التكليف، هذا العدم هو عين العدم الثابت من الأزل، من قبل الشريعة هو زمان واحد متصل، حتى من قبل البلوغ بالنسبة إلى الشخص عدم التكليف فيه عدم واحد متصل، هذا لم يكن مكلفا من حيث كان الله ولم يكن معه أحد، واستمر هذا العدم إلى صغره وثبته الشارع في صغره، فقال رفع القلم عن الصبي، ويستمر بالاستصحاب بعد ذلك. هذا العدم إذن الأزلي الشرعي الذي حكم به الشرع ليس بناشئ عن حكم العقل، نعم معه حكم عقلي مقارن له من دون استناد، كما بيناه في مثال الصغير، وهكذا بالنسبة إلى ما قبل الشرع. الشرع قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وقبل التشريع لا يعلمون مثلا، وهكذا. فإذا لم يكن بينهما استناد انطبق عليه ما قدمناه، لا يجري استصحاب في حكم العقل ولكنه يجري في حكم الشرع، لذلك قال ومن هنا يجري استصحاب عدم التكليف في حال يستقل العقل أيضا بقبح التكليف فيه، هذا الحال. لكن العدم الأزلي عدم التكليف الذي حكم به الشارع ليس مستندا إلى القبح العقلي، وإن كان موردا للقبح، يعني هو نفسه حكم فيه العقل بالقبح، قبح التكليف، لكنه حكم الشرع فيه ليس مستندا إلى حكم العقل، ولم يستكشف منه، بل العقل قال يقبح التكليف، الشرع قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ورفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. والحمد لله رب العالمين.